بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد وقدم درجهم. قلنا نتكلم في بحث حقانية العقل العملي ضمن أمور ثلاثة. الأمر الأول ما أعرف في أصله الحقانية، أو شنو كان عنوان الأمر الأول؟ المهم بلي في أصل الإدراك، والأمر الثاني في البراهين التي أقاموها على عدم الحقانية. تكلمنا في أصل إدراك الحس والقبح، وادعى أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه وجود برهان على صدق نظرية السلطنة، والمناسبة التي جعلت أستاذنا الشهيد يعرج إلى بحث الجبر والاختيار في بحث الحسن والقبح، المناسبة هي أنه قال بأن الحسن والقبح يتوقفان على الاختيار، ولكن للاختيار الذي واقعه وروحه روح الجبر، بل الاختيار بالمعنى الذي نحن نؤمن به من مبدأ السلطنة في الاختياريات. فبهذه المناسبة دخل في توضيح نظرية مبدأ السلطنة ورد نظريات الآخرين في تفسير الاختيار، فرد نظريات الآخرين في تفسير الاختيار وذهب إلى تفسير جديد للاختيار في ضوء مبدأ السلطنة، ووضحنا أبعاد هذه النظرية وذكرنا برهانه. إن اقتنع أحد ببرهانه خب يجتمع لديه الوجدان والبرهان معا، وإن لم يقتنع أحد بهذا البرهان فلا أقل من أننا قد أوضحنا أن التفاسير الأخرى للاختيار تستبطن جبرا مبطنا، جبرا وليس اختيارا حقيقيا. هذا خب وضحناه، وبالتالي خب ينتهي الأمر بأنه لا تفسير، لا يبقى تفسير للاختيار الحقيقي إلا بنظرية مبدأ السلطنة التي قالها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فيكفينا الوجدان بهذا المقدار، مو بالضرورة أن نحضر أن مو بالضرورة أن نحصل على برهان، حتى هذا البرهان إذا ما قبلناه يكفينا أننا قد وضحنا سابقا بطلان النظريات الأخرى في الاختيار في تفسير الاختيار، وأن النظريات الأخرى في تفسير الاختيار تستبطن الجبر، هذا وضحناه، وبالتالي لا يبقى تفسير للاختيار بالنحو الصحيح إلا بنظرية أستاذنا الشهيد. هذا يكفي لقبول نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأخيرا أشار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى أنه ليس الحسن والقبح عين بل صحة المدح وصحة الذم، بل لأنه إن كان الحس والقبح عين صحة المدح والذم فبما أن صحة المدح والذم تتوقف على العلم بالحسن والقبح، فإذا كان صحة المدح والذم عين الحسن والقبح لكان هذا توقف الحسن والقبح على العلم بهما، وتوقف الشيء على العلم به مستحيل إلا في الأمور الجعلية، حتى يقال بأن العلم بالجعل بل المجعول يتوقف على العلم بالجعل أو ما أشبه ذلك من الأجوبة، وإلا في الأمور الواقعية يستحيل أن يكون الشيء متوقفا على العلم به. فهذا واضح أنه إذن الحسن والقبح غير صحة المدح والذم. هذا الشيء الأخير الذي أشار إليه أستاذنا الشهيد في الأمر الأول. الآن نتحول إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني لبيان براهين القائلين بعدم حقانية العقل العملي، عدم حقانية هذا الإدراك الموجود لدى الناس. هذا الإدراك ليس حقانيا، إما لبطلانه أساسا أو لعدم بداهة. يقصد بالحقانية المعنى المنطقي من الحقانية، يعني بحيث لا يحتاج إلى برهان ويكون تصوره ضروري، تصوره يكفي. بل فهذا حقاني بهذا المعنى، إما أن يكون باطلا نهائيا أو أنه لو تم الجزم، العلم الجزم بمعنى الجزم، ولكنه هذا علم وجزم غير حقاني بحيث أنه ليس من الضروري القبول به، فقبوله ليس ضروريا. في هذا الأمر الثاني لا بد أن نستعرض هذه البراهين مع الرد عليها. أستاذنا الشهيد يختار أهم البراهين التي تذكر بهذا الصدد، وهي ثلاثة، ويرد عليها. البرهان الأول برهان فلسفي، يعني يتناسب نظريات الفلاسفة، والبرهان الثاني يتناسب نظرية الأشاعرة، والبرهان الثالث يتناسب يعني ما ذكره بعض علماء الكلام. أما البرهان الأول، البرهان الفلسفي، عفوا البرهان الأول أشعري والبرهان الثاني فلسفي. البرهان الأول أشعري، وفقا لنظرية الأشاعرة قد يبرهن على عدم حقانية الحسن والقبح، بمعنى عدم صحة العقل العملي، لا فقط ليس هذا الإدراك حقانيا وبديهيا، بل أصلا ليس صادقا، ليس صحيحا. هذا البرهان امتيازه عن ما ذكره الأشاعرة في براهينهم الأخرى، يقول أستاذنا الشهيد أنه هذا البرهان الوحيد الذي يتميز بهذا الامتياز عندهم عند الأشاعرة، فإن براهينهم الأخرى يبدو عندهم براهين أخرى، تلك البراهين الأخرى لا تثبت البطلان وإنما تنفي الضرورة والحقانية. ولكن هذا البرهان الأول يهدف إلى إبطال هذا الإدراك نهائيا، إدراك الحسن والقبح. هذا البرهان الأول يتركب من صغرى وكبرى. الصغرى مبتني على نظريتهم، نظرية الجبر، يبدو أن الأشاعرة يؤمنون بالجر، بأن أفعالنا ليست صادرة منا باختيارنا، بحسب مبانيهم. والكبرى مقبولة عندنا أيضا، وهي أن كل فعل صدر بلا اختيار فهو لا يوصف بالحسن والقبح. اتصاف الفعل بالحسن والقبح يبتني على أن يكون صادرا بالاختيار. فإذا ضممنا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى قلنا بأنه إذن الأفعال التي تصدر منا لا توصف بالحسن والقبح، لأن الأفعال التي تصدر منها ليست باختيارنا بحسب الصغرى، وكل فعل ليس بالاختيار فلا يوصف بالحسن والقبح. إذن كل أفعالنا لا توصف بالحسن والقبح. هنا أستاذنا الشهيد بالإضافة إلى المناقشة في صغراهم أننا لا نقبل بأن أفعالنا غير اختيارية، بل نبني على أن الأفعال اختيارية بمبدأ السلطنة الذي شرحناه. بالإضافة إلى هذا يقول بأنه حتى هذا البرهان الذي استهدفوا من خلاله إبطال أصل إدراك العقل العملي لا يمكنه أن يبطل العقل العملي، وإنما إن قبلنا بتلك الصغرى والكبرى التي هي مقبولة، إن قبلنا بذلك فهذا يعني عدم الحقانية، لا البطلان نهائيا. وذلك ليقول أستاذنا الشهيد أن العقل العملي يدرك القضية الشرطية القائلة بأن هذا الفعل إن كان اختياريا فهو قبيح، وهذا الفعل إن كان اختياريا فهو حسن. العقل العملي يدرك القضية الشرط، صدق هذه القضية الشرطية، لا يدرك صدق الشرط. صدق الشرط بالعقل النظري، كون فعلنا اختياريا أو غير اختياري هذا شأن الإدراك النظري، مو شأن الإدراك العملي. فبضم الإدراك النظري إلى الإدراك العملي ننتهي إلى أن ضرب اليتيم بلا سبب قبيح وما أشبه ذلك. بضم الإدراك النظري الذي يثبت أن هذا الفعل اختياري، والإدراك العملي الذي يقول بأنه كل إذا كان الفعل هذا الفعل اختياريا فهو قبيح، إذن النتيجة أن هذا قبيح. كون هذا قبيحا نتيجة لضم إدراك عقل نظريا إلى عقل عملي، وإلا فالعقل العملي وحده لا يحكم إلا بصدق أصل قضية الشرطية القائلة بأن هذا الفعل إن كان اختياريا فهو قبيح، وهذا الفعل إن كان اختياريا فهو حسن. وعليه فالبرهان الذي ذكره هؤلاء هذا في الحقيقة هذا البرهان يقول بأنه هذه الأفعال بما أنها ليست اختيارية ويشترط في الحسن والقبح أن يكون الفعل اختياريا، إذن هذه الأفعال لا تتصف بالحسن والقبح. هذا في الحقيقة نفي للشرط، ونفي الشرط لا يستلزم بطلان القضية الشرطية. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن الشمس غير طالعة، إذن النهار غير موجود، إذن بطلت القضية الشرطية. لا، القضية الشرطية صادقة حتى وإن لم يكن الشرط متحققا، حتى وإن لم يكن الشرط صادقا. الآن ونحن في الليل من الصادق عندنا أنه إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هذا البرهان غاية ما يصنع ينفي الشرط، ونفي الشرط لا يؤدي إلى نفي أصل القضية الشرطية، فالقضية الشرطية تبقى صادقة. إذن فهذا البرهان بالإضافة إلى بطلان صغراه بالإضافة إلى ذلك، هذا البرهان لا يبطل الإدراك العملي لأصل القضية الشرطية، وإنما ينفي الشرط بالصغرى الموجودة في هذا البرهان، ونحن نبني على بطلان هذه الصغرى. هذا المقدار الذي يعلقه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا البرهان الأول الذي هو برهان أشعري. البرهان الثاني برهان فلسفي، يبدو أن الفلاسفة هم ما ذاكرين هذا البرهان. أستاذنا الشهيد يقول بالإمكان أن نصيغ برهانا وفقا لمبانيهم، وفقا لمباني الفلاسفة. يقول بأنه هذا البرهان، حاصل هذا البرهان أن الحسن والقبح عند القائلين بهما ليس من المعقولات الأولية، إنما هما من المعقولات الثانوية. ما المراد؟ ما الفرق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية؟ بحسب مصطلح الفلاسفة، المعقولات الأولية يقصدون بها العناوين الذاتية كالنوع والجنس والفاصل، هذه معقولات أولية عندهم. والمعقولات الثانوية يعني العناوين العرضية التي لا تعبر عن ذات الأشياء، ذاتية الأشياء، العرض الخاص العرض العام، هذه معقولات ثانوية عندهم. الحسن والقبح لا يعبران عن ذوات الأشياء، وإنما هما من الصفات العرضية كالوجوب والإمكان. حتى الوجوب والإمكان يقال بأنهما ليس من جنسا، ليس من الجنس ولا من الفاس ولا من النوع. إذن فحتى الوجوب والإمكان ليس من المعقولات الأولية عندهم، وإنما هما من المعقولات الثانوية. فالحسن والقبح إن عند القائلين بهما لابد وأن يكونا من المعقولات الثانوية، من الصفات العرضية، لا من المعقولات الأولية. عندئذ المعقولات الثانوية على نحوين، فالحسن والقبح من أي النحوين؟ قالوا بأن المعقولات الثانوية بعضها انتزاعية وبعضها متأصلة. قالوا بأن المعقولات الثانوية تارة انتزاعية وهي الصفات أو الأعراض التي ظرف عروضها الذهن وظرف اتصافها هو الخارج. هذا معقول ثانوي فلسفي، وتارة يكون من الأعراض المتأصلة في المحل، والذي يسمى بالمعقول الثانوي في مصطلح المناطق لا في مصطلح الفلاسفة، وهي التي يكون ظرف عروضها واتصافها معا هو الخارج. لا سيري شيء جاي الخارج.
مثل اللون يعني.
كاللون. اللون تصفه في الخارج مو في الذهن. ومعروضه اثنينها.
بلي. على سلاح فلسفي يكون.
هذا.
صاف وعروض ذهني.
بالاصطلاح هذا باصطلاح المناطق، هذا الثاني معقول ثانوي باصطلاح المناطق. المعقول الثانوي عندنا باصطلاح الفلاسفه، وعندنا معقول ثانوي باصطلاح المناطق. المعقول الثانوي باصطلاح الفلاسفه يقصد به ما كان ما كان ظرف عروضه الذهن وظرف اتصافه هو الخارج، هذا يسمى بالمعقول الثانوي بحسب مصطلح الفلاسفة. وأما المعقول الثانوي بحسب مصطلح المناطق فهو ما كان ظرف عروضه واتصافه مع أنه هو الخارج، هذا بحسب المناطق. هذا السيد الشهيد، هذه عبارة السيد الشهيد أقرأ لكم إياه على التقرير. يقول بأنه الأول ما يكون انتزاعيا وهو ما يكون ظرف عروضه هو الذهن وظرف اتصافه هو الخارج كالوجوب والإمكان ونحوهما، وهذا هو المعقول الثانوي في المصطلح الفلسفي. الثاني ما يكون أصيلا وهو ما يكون ظرف عروضه واتصافه هو الخارج كالسواد والبياض ونحوهما، وهذا هو المعقول الثانوي في المصطلح المنطقي. هذا مصادر اللي السيد معتمد عليه ما أدري، ما حتما كان عنده مصادر معتمد عليه.
معقول أولي هذا يسمى. معقول أولي يسمى.
لا لا لا، معقول الأولي هو الجنس والفصل والنوع، النوع والجنس والفصل.
هذا المعقول الأولي
مو مفهوم النوع، مفهوم الجنس الحيوان الإنسان، هذا معقول الأولي. لا نقصد بالجنس والفصل والنوع مفهوم الجنس مفهوم النوع مفهوم، هذا ما نقصد، هذا ثانوي يصير. لا نقصد بالمعقول الأولي المفهوم الذي يكون جنسا كالحيوان، والمفهوم الذي جنسا ماهويا، والمفهوم الذي يكون نوعا، والمفهوم الذي يكون فصلا كالحيوان والإنسان والناطق، هذه معقولات أولية. وأما المعقولات الثانوية عندنا معقولات ثانوية وهي الأعراض والصفات، هذه المعقولات الثانوية التي هي الأعراض والصفات، هي عندنا المعقولات ثانوية فلسفية وعندنا معقولات ثانوية منطقية بحسب المصطلح المنطقي. أما المعقولات الثانوية بحسب المصطلح الفلسفي فهي التي يكون عالم عروضها يختلف عن عالم اتصافها، فعالم العروض هو الذهن وعالم الاتصاف هو الخارج. وأما المعقولات الثانوية بحسب المصطلح المنطقي فهو حسب ما قاله أستاذنا الشهيد أنه ما كان محل عروضها واتصافها مع هو الخارج مو هو الذهن. هذا حتما كان إلى مصدر، هسه ما ذاكرين المصدر، حتما كان إلى مصدر في هذا الكلام.
معقولات أولية منطقية، معقولات أولية فلسفية، معقولات ثانوية منطقية، معقولات ثانوية فلسفية.
خب هسه احنا على المعقولات الأولية وضحنا المراد بها.
هاي المنطقية اللي وضحت مو فلسفية، الذاتيات معقولات أولية منطقية اللي هو الجنس والفصل والنوع.
خب ما يخالف سلمنا. الآن احنا قاعد نتكلم احنا فعلا قاعد الشيء الذي محل حاجتنا المعقولات الثانوية بمعنى الأعراض، بمعنى الأعراض والصفات غير الجنس والفصل والنوع من الأعراض، هذه التي هي معقولات ثانوية. هذه أكو معقولات ثانوية فلسفية وأكو معروضات ثانوية بل منطقية. إحنا نريد نطرح السؤال على القائلين بالحسن والقبح، بأن الحسن والقبح عندكم هل هي من المعقولات الثانوية بالمصطلح الفلسفي أو هما من المعقولات الثانوية بالمصطلح المنطقي؟ والأول يسمى بالانتزاعيات والثاني يسمى بالأعراض الأصيلة المتأصلة. فهذا التقسيم الغرض من هذا التقسيم هذا أن نطرح السؤال على القائلين بالحسن والقبح بأنكم تؤمنون بأن الحسن والقبح قطعا ليس من المعقولات الأولية بمعنى الجنس والفصل والنوع، هذا مسلم، بل هما من الأعراض. عندئذ نطرح السؤال على القائلين بالحسن والقبح بأنكم تؤمنون بأن الحسن والقبح من الانتزاعيات التي هي تسمى بالمعقولات الثانوية عند الفلاسفة في مصطلح الفلاسفة، التي يكون محل عروضها محل عروضها شيء ومحل اتصافها شيء آخر، محل عروضها الذهن ومحل اتصافها الخارج. هل تجعلون الحسن والقبح من هذا النوع بهذا النحو، أو تؤمنون بأن الحسن والقبح من المتأصلة من الأعراض المتأصلة التي يكون محل عروضها ومحل اتصافها معا هو الخارج وتسمى بالمعقولات الثانوية عند المناطق؟ هذا أنتوا الاصطلاح بعد ينسب إلى من، أو المهم أنه هذا السؤال الواقعي هسه من هذا النوع أو هذا النوع، سواء كان صادرا من المناطق أو من أي شخص آخر، المهم هذا السؤال. أنت تجرد عن انتساب النظريات إلى أصحابها، خل نتجرد، خل نقول بأنه سؤال هكذا نطرح بأنه هل الحسن والقبح محل عروضهما واتصافهما يختلفان، محل العروض الذهن ومحل الاتصاف الخارج، أو أن محل عروضهما واتصافهما متحدان وهما في عالم الخارج؟ هل هذا أو هذا؟ فإن اختاروا الأول، إن اختاروا بأنه انتزاعي بمعنى أنه محل العروض الذهن ومحل الاتصاف الخارج، إن كان هكذا فهذا يستلزم محذورا فاسدا، وهو أنه رح يكون الحسن والقبح من الصفات مشتركة بين المقولات المتباينة، وهذا مستحيل. مثلا الوجود والعدم من مقولتين متباينتين، ليس شيء من الوجود عدما وليس شيء من العدم وجودا، وهما ولا جامعة بينهما قطعا بين الوجود والعدم. بينما بعض الوجودات نتصفها بالحسن وبعض الأعدام أيضا نتصفها بالحسن، نقول بأنه العادل حسن وعدم شنو مثلا عدم الظلم أو عدم سيدي يقول عدم الخيانة مثلا أو عدم شيء من هذا القبيل أيضا حسن. فشيء وجودي يتصف بالحسن وشيء عدمي يتصف بالحسن، وكذا العكس القبح، شيء وجودي يتصف بالقبح وشيء عدمي يتصف بالقبح، في حين أن الوجود والعدم من مقولتين متباينتين. فكيف يمكن أن نجعل الحسن أو القبح جامعا بين مقولتين متباينتين؟ هذا مستحيل، هذا المحذور الذي يترتب على اختيار الجواب الأول. وأما إذا اختاروا الجواب الثاني، يعني إن قالوا بأن الحسن والقبح من الصفات أو الأعراض المتأصلة التي يكون محل عروضها ومحل اتصافها معا هو الخارج، إن اختاروا هذا الجواب ترتب محذور آخر، وهو أنه راح يكون الشيء، راح يكون الفعل حسنا أو قبيحا بعد وجوده، أما قبل وجوده ذهني، وفي عالم الذهن لا هو محل العروض ولا هو محل الاتصاف. فيعني أن الظلم ما لم يتحقق لا يوصف بالقبح، العدل ما لم يتحقق لا يوصف بالحسن. إذن فما الذي يردع الإنسان عن القبيح؟ قبل ما يفعل مو قبيح، إذا فعل صار قبيحا، صار اتصف وعرض عليه القبح واتصف بالقبح، هم عروض القبح عليه بعد الوجود وهم اتصافه بالقبح بعد الوجود، كلاهما بعد الوجود. قبل الوجود لا هو معروض للقبح ولا هو متصف بالقبح، وهذا يفقد حقيقة الحسن والقبح، هذا معناه قبل الوجود ليس قبيحا، بينما الذين يؤمنون بالحسن والقبح يؤمنون بأن الحسن والقبح قبل عالم التحقق في الخارج، هذا الفعل في واقعه حسن ولهذا يدفع الإنسان إلى الفعل، وقبل الفعل قبيح ولهذا ينهي الإنسان عن الفعل. هذا هو المحذور الذي يترتب على اختيار الجواب الثاني. وبهذا النتيجة شنو؟ النتيجة إذن الحسن والقبح ليس من المعقولات الأولية ولا من المعقولات الثانوية الفلسفية ولا من المعقولات الثانوية المنطقية، إذن الحسن والقبح غير واقعيين أو غير حقانيين. المهم هذا البرهان الثاني المناسب لنظريات الفلاسفة حسب ما يقول أستاذنا الشهيد، برهان فلسفي يعبر عنه بالبرهان الفلسفي، ويقول وإن كان هذا لعلهم لم يذكرون هذا البرهان، ولكن قد يمكن صياغة هذا البرهان وفقا للفلسفة. وأما الجواب على هذا البرهان فنؤجله إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.